الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرامي من أدلة الأحكام في باب الهبة والهدية، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف. هذان الحديثان في الحث على الهدية وبيان ما فيها من أسباب الألفة والمحبة بين المؤمنين بين المسلمين، ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهدية وقال: تهادوا تحابوا، يعني إن الهدية هي سبب في المحبة، سبب من أسباب المحبة بين المسلمين. وإذن فالهدية مستحبة ولما فيها من فوائد كثيرة تعود على الأفراد وعلى المجتمع وعلى يعني الأمة المسلمة، وسيأتينا في الهدية للجار وغير ذلك، لأنها هذه من محاسن الإسلام. والحديث الثاني حديث أنس، وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، ويقول: إن الهدية تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، يعني من القلب تذهب البغضاء. الهدية تلطف النفوس والقلوب وتذهب ما الوحشة وتذهب البغضاء، فلذلك يعني استحبت لما فيها من إذهاب الحقد والبغضاء بين المؤمنين، بل بين الذين بينهم بعض الخلاف أو بعض المشاحنة، إذا حصلت الهدية فإنها تلطف النفوس وتكون سببا في تقارب القلوب والمحبة وذهاب الوحشة بين المؤمنين. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. ولو فرس نشاه، فرس المراد به هنا الظلف، الظلف الذي يعني تمشي عليه الشاه، ولا أصل الفرس هو يطلق على خف البعير لكنه استعمل في الشاة مجازا هنا، والمراد هنا التنصيص على الهدية ولو صغرت ولو قلت، لأن لها أثر، يعني هي لها أثر وإن قلت، يعني أن هذه هي دليل المحبة، دليل المحبة ودليل يعني دليل أن كما يقولون يعني الهدية بعضها، يعني بعض الناس يقول هذه يعني يسيرة لكنها لها معنى معنوية، يعني لها أثر معنوي على النفوس كبير، أن يهدي جار إلى جاره، قد يهدي إليه سواك في المسجد، معك اثنان فأعطيت الذي بجوارك واحدا واستعملت الآخر، هذا له أثر في نفسه، أثر كبير. فهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، والمراد الجميع، لكن يعني الخطاب جاء للنساء، يا نساء المسلمات. هنا يعني للتعبير بقوله يا نساء المسلمات يقولون في اللغة، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، كمسجد الجامع. يعني الآن نقول مسجد الجامع، مسجد الجامع. وفي قوله تعالى وما كنت بجانب الغربي، فهذه الغربي صفة مضافة إلى جانب، فهو من باب صفة الموصوف. وقوله تعالى ولدار الآخرة، ولدار الآخرة. فالمهم أن هذا الاستعمال قيل أنه على حذف مضاف، لكن هذا هو الصحيح، قيل أنه على حذف نساء الأنفس المؤمنات، لكن هذا يعني فيه شيء من البعد، والله تعالى أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو فرسنا شاة، لو هنا للتقليل، للتقليل، والمراد أثر، أثر لا يعني ليس قيمتها المادية بل أثرها النفسي، كأن المراد هو الأثر النفسي لا المراد يعني المادي أو الأثر المادي أن يكون كثير ونحو ذلك، بل هو المراد الأثر ما يترتب عليها من محبة ونحو ذلك. إذن الحديث فيه استحباب، استحباب التهادي بين الجيران، لأن قال لا تحقرن جارة، فهذا فيه استحباب التهادي بين الجيران لأسباب كما قلنا الألفة، وأيضا لأن الجيران قد يحدث بينهم بعض ما يحدث في النفوس من شرخ ومن وحشة، إما من أجل الأولاد أو من أجل كعادة الناس، فالهدية تلطف وتذهب هذا. وهذه من الحكم الإسلامية العظيمة والإرشادات الإسلامية والآداب الإسلامية التي لا تجدها في غير الإسلام. فإذن هو يعني من باب إشاعة المحبة وذهاب الوحشة بينهم. يقول الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، وكتاب عظيم في أحد شروح الموطأ الكبار، يقول فيه رحمه الله تعالى في هذا الحديث الحض على حض بمعناه الحث والترغيب، والترغيب على صلة الهدية وبقليل الشيء وكثيره، صلة الجار بالهدية بقليل الشيء وكثيره. وفي ذلك دليل على بر الجار وحفظه، لأن من ندبت أو لعله يقول ندبت إلى بره، ندبت إلى أن تهدي إليه، بره بأن تهدي إليه وتصله، فقد منعت أذاك عنه. يعني هل تهدي له وتؤذيه؟ لا، الهدية هذه دليل على أنه أيضا سيمنع أذاه، سيمنع أذاه، فقد منعت من أذاه وأمرت ببره. يعني إذا كان يعني أمر وحث ووجه إلى أن يهدي إلى جاره ولو شيئا يسيرا، في المقابل هذا يفيد أنه أيضا يمنع من أذية، من أذية جاره. والنبي في الحديث الذي تعرفونه قال كان جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فحق الجار كبير، حق الجار كبير على جاره، فيجب أن يراعى، وذلك يعني بإيصال الخير والمنفعة إليه وكف الأذى عنه. هذا هو يعني يجمعها هذان الأمران، إيصال الخير إليه والمنفعة والبر والصلة وكف الأذى عنه. فأي جار هذا الذي يحرص على كف الأذى
ويصبر أيضا إن صدر من جاره أذى يصبر عليه، يصبر على أولاد الصغار جهال لا يدركون بعض الأمور. أما إذا كان يعني يثور مع كل إساءة ومع كل ما لا يرضيه فهذا ما يعني ما ميز جاره بشيء عن غيره. فحق الجار كبير وعظيم، وهذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة في هذا الباب، وفيه استحباب التهادي بين الجيران، وفيه مشروعية قبول الهدية، مشروعية قبول الهدية. السنة إذا أهدي للإنسان هدية ليس فيها مانع شرعي فإنه يقبلها. وتقدم لنا الموانع الشرعية، كان يكون المهدى إليه قاضي أو كذا، أو تكون الهدية محرمة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هدية الصعب بن جثامة عندما أهدى إليه صيدا، فكأن النبي بلغه أنه صيد من أجله، والمحرم لا يأكل، يحرم عليه أن يأكل ما صيد من أجله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما رددناه إليك لأننا حرم، أنا حرم، حرم يعني محرمون. فردها وبين له السبب حتى لا يجد في نفسه شيء وألم من رد النبي صلى الله عليه وسلم لهديته. إذن في من السنة، وسيأتينا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية أو هو مر ويثيب عليها، ويثيب عليها. وقدر الإثابة يعني الجزاء، قالوا إما بقيمتها التي تساويها أو بأعلى منها، الإثابة على الهدية. وهذا فيه تفصيل ذكرناه، إما بالمساوي ما يساويها، يساوي قيمتها، أو بما هو أعلى منها، أو بما هو أعلى منها. إذن الحديث دل على مشروعية قبول الهدية، لأن الإنسان إذا أهدى الهدية وقبلها وقبلت منه ترتاح نفسه، لأنه حقق له المهدى إليه، حقق له ما يريد، ففيها استجلاب للمحبة أيضا. لكن إذا ردها قال: والله ما ردها إلا في نفسه علي شيء، هو يجد علي، لو لم يجد علي لم يرد هديتي. فقبول الهدية فيها استجلاب للمودة وذهاب الشحناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت دعوة من الدعوة، لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لأجبت. رواه البخاري. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لو واحد دعاني عزمني تفضل، أنا عندي كراع، كراع هو آخر العظم الذي فيه الأضلاف، أو ذراع والذراع لحمه قليل جدا، لا أجبت. ولو أهدي إلي كراع أو ذراع لا أجبت، لأن هذا المقصود كما قلنا في الأول ليس الناحية المادية بل المعنوية والأثر النفسي الذي يترتب على ذلك من المحبة والمودة بين المؤمنين. أيضا العلماء قالوا على المسلم أن لا يمتنع من الهدية احتقارا لما عنده، لا يحتقر شيئا يهديه، بل يهدي ما يستطيع وما تجود به نفسه. يعني قد يكون قلم بريالين أو بنحوه قد يكون له أثر كبير، وربما يقع في موقع حاجة عند المهدى إليه أبلغ من لو أعطي في غير هذا، في غير موضع هذه الحاجة أكثر من ذلك. إذن فلا يستصغر الإنسان ما يهديه، لأن كما قلنا المسألة يعني فيها جانب كبير معنوي وفيها نفع مادي، لكن ليس متوقف على ذلك. في قوله في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة، يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. هل يجوز للمرأة، قال العلماء، أن تتصدق وتهدي من بيت زوجها؟ قالوا: نعم، لها ما جرت العادة به كبقية الطعام، بعض الفاكهة ونحو ذلك، إن علمت بأنه يرضى بذلك ولم يمنعها. أما إذا منعها أو علمت منه الشح بذلك فإنه لا يجوز لها إلا أن يأذن لها. لكن ما تعرفه عنه أنه هذا المقدار يأذن فيه ويفرح به كبقية الطعام، مثلا شيء من الفاكهة، قليل من التمر ونحو ذلك، الذي من عادة الناس أن يتهادوا به ولا يبخل به إلا الأشحاء. لكن إن علمت، إن قال لها: لا تخرجي من بيتي شيئا ولا تهدي مما يعني أحضر إليك شيئا، فإنها لا تهدي ولا يجوز لها. إن علمت أيضا وإن لم يتكلم، يعني إما أن يمنعها بلسان الحال أو بلسان المقال، فمن مثال المقال أن يقول لها: لا تهدي من بيتي شيء، لا تهدي. وهذا نادر، يعني الشيء اللي يصير المعتاد نادر، لكن المتجاوز للحد الذي يضر بماله، يضر به بنفقة ولده، فهذا لا. أو بلسان الحال، هذا بلسان المقال أو بلسان الحال، كأن تعلم منه أنه شحيح ولا يرضى بهذا. قد تكون لها تجربة سابقة أهدت يعني أو غير ذلك، فإذا فلا بد أن تستأذنه فيه، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر، يعني أنه ليس الصحيح المحفوظ ليس من كلام النبي بل من كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والعلماء خصوا هذه الهدية ليست مطلق الهدية، بل الهدية التي يقصد بها المهدي الإثابة إليها. كيف نعرف ذلك؟ نعرفها أيضا إما بالمقال أو بالحال، يعني أو بالعادة، يعني عادة الناس، عودة هذا الرجل يعطي الناس من أجل أن يجازوه، يعطوه أكثر مما يهدي، أو يقول هو: سأهدي لك هدية وأريد الجزاء عليها. أو الحال، كأن يهدي مثلا لغني كبير أو لرئيس البلد أو أمير البلد أو نحو ذلك، فهو ما أهدى إليه إلا وهو يريد الإثابة، يعني العوض. فهذه الهدية التي يجوز الرجوع فيها، هذه إحدى الصور التي يجوز الرجوع إليها. فإذا الهدية التي يقصد بها الإثابة إذا لم يثب عليها فإنه يجوز له الرجوع فيها. تقدم لنا الرجوع في الهبة، وأنه الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، تقدم معنا. لكن هذا الحديث قلنا بأن العلماء خصوه بالهدية التي يقصد بها المهدي الإثابة عليها. كيف نعرف؟ نعرف أما من حاله، حال المهدى إليه، مثلا كان يكون غني كبير وهذا فقير، أو عامل عنده أو كذا يريد أن يتلطف معه ويلفت نظره إليه، أو ويعرف هذا منه، يعرف هذا من حاله، أو يعني يهدي لأمير أو رئيس بلد أعلى منه بكثير، فهو ما أهدى إليه إلا، ليست المراد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتودد، بل المقصود منها ما وراء ذلك من العوض. أو هذه الصورة، هذه إذا لم يثب عليها، فإذا أعطى هذا وهم والمهدى إليه يعرف أنه ما أعطاه إلا وأهدى إليه إلا وهو يريد عوضا، فإنه إذا لم يعطه عوضا يجوز له أن يرجع فيها، ولا يشمله ذاك النهي المتقدم عن العود في الهدية. هذه واحدة من صور جواز العود في الهدية، ومنها هدية الوالد لولده يجوز ما لم وتقدمت يعني شروط ذلك، ما لم تخرج من يده، كان يبيعها مثلا أو يهديها فلم تعد في ملكه، إذا خرجت عن ملكه فإنه لا سبيل له إليها. الثالثة قال والهدية التي لم تقبض، يعني يقول لفلان أنا لك عندي كتاب، أنا عندي كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، عندي منه نسختان، هذه زائدة أعطي علي، يا علي لك عندي، ما لك شيء ترى، النسخة الثانية التي لا أحتاجها. في اليوم الثاني قلت ترى يعني أنا رجعت فيها، فهذه يجوز الرجوع فيها لأنه لم يقبضها، أما لو أخذها وقبضها مني فإنه لا يجوز الرجوع إليها، فصارت الهبة التي يجوز الرجوع فيها ثلاث صور، منها الهبة أو الهدية التي يقصد بها الإثابة إذا لم يثب المهدي عليها، لم يعطيه شيئا. الثانية هبة أو هدية الوالد لولده. الثالثة التي لم تقبض. ثم انتقل بنا الحافظ رحمه الله تعالى إلى باب جديد، وهو باب اللقطة، وما أكثر الأسئلة عن اللقطة. معناها اللغوي أصلها الأخذ، يعني تقول لقطه من الأرض، أي أخذه رفعه من الأرض، تقول التقطه أو لقطه بمعنى أخذه من على الأرض. أما المراد بها شرعا أو في الفقه، فالمراد بها المال يوجد في الطريق ولا يعرف له صاحب، أو كل ما وجدناه قلنا هذا يعني هذه لقطة. طيب لقطة كيف مكتوب عليها محفظة فيها رقم صاحبها وفيها يعني اسمه ورقم هاتفه وكذا، فيقول لا هذه لقطة، يلا لا، هذا شرط. شرط اللقطة التي تلتقط على الشروط الآتي أيضا، أن لا يعرف صاحبها، على خلاف في جواز يعني في حكم الالتقاط سنبينه. المهم أن اللقطة التي فيها الحديث هذا والتي يجوز ويشرع التقاطها على خلاف في ذلك، هي اللقطة التي المال الذي يوجد ولا يعرف صاحبه، ولذلك طلب بالتعريف سنة، يعني من باب أولى إذا كان معروفا، إذا كان الملتقط لا يعرف الشخص وينادي سنة كاملة في مجامع الناس وفي المكان الذي وجدها فيه وفي المجامع وفي الصحف والمجلات، والآن تطورت الأمور في المجموعات وغير ذلك فيسمونها الجروبات، إذا كان هذا فيما لا يعرف تطلب معرفته ويبحث عنه، فكيف إذا عرف؟ من باب أولى أن يعطى، ويجب على أن توصل إليه وأن يعطى ماله، فهذا شرط في اللقطة. وسيأتينا أيضا أحاديث فيما لا يلتقط كالإبل وما يمتنع بنفسه، سيأتينا فيه حديث إن شاء الله. لكن العلماء قالوا أن اللقطة باعتبار الشيء الملقوط، ما هو باعتبار اللاقط بل باعتبار المال الملتقط، هذا قسموه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قالوا ما تقل قيمته، قيمة زهيدة لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني لا عبرة بالغني الذي يتنازل عن الشيء الكثير ويعتبره لا شيء عنده، ولا بالشحيح جدا الذي يتمسك ويبخل بالقليل والكثير بل أوساط الناس، لا تتبعه همم أوساط الناس. قالوا مثل الخبز رغيف واحد ونحوه، أو قلم رخيص الثمن كالقلم الرصاص أو بنصف ريال أو بنحو ذلك، ويعني ما في المزارع مثلا ترى أخذ كالتمر في الخراف يعني بقايا منه قد يعرض عنها، قد يعرض صاحبها عنها يتركها ولا يلتفت إليها، فأشياء لا تتبعها همة أوساط الناس، هذا 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 قسم. القسم الثاني الحيوان الممتنع بنفسه من صغار الحيوانات المفترسة كالجمل مثلا وكالغزال، لأنه أعطاه الله قوة وسرعة يفوت بها في الغالب، هناك يعني يمكن للمفترس أن يمسكه، وكالطير مثلا، وهذا في الغالب أنه يمتنع، أن الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة أو وسيلة يمتنع بها من صغار المفترسات كالذئاب مثلا كالذئاب. هذا القسم الثاني، هذا لا يجوز التقاطه بحال، وسيأتينا فيه حديث زيد بن خالد الجواني، فهذا لا يجوز التقاطه. لماذا؟ لأنه لا حاجة إلى التقاطه، لا يضيع لا تأكله، والجمل مثلا كما قال النبي معه سقاؤه وحذاؤه، فهو مستغني بما وهبه الله سبحانه وتعالى وخلقه عليه. الثالث ما عدا هذا غير هذين القسمين، ويدخل فيه ما يهتم به الناس كالنقود مثلا التي يهتم بها الناس، الدراهم 100 ريال مثلا، بعض 50 ريال مثلا ونحو ذلك، فهذا هو الذي فيه الكلام وفيه الخلاف، هل يلتقط أو لا يلتقط؟ هذا الذي ليس من قليل القيمة عند الناس، عند أوساط الناس، ولا يلتفتون إليه ولا تتبعه هممهم ولا يتحسرون عليه. والثاني ما يمتنع بنفسه بما وهبه الله من وسيلة يمتنع بها من صغار السباع. القسم الوسط بين هذا اللي ليس هذا ولا هذا، هو وسط بينهم كالنقود مثلا، فما حكم التقاطها في غير مكة؟ مكة سيأتي لها حكم خاص، في البلدان الأخرى غير مكة. فهذا القسم هو الذي اختلف فيه في حكم التقاطه، ففيه أقوال، منها يعني من هذه الأقوال أن الالتقاط أفضل من الترك، أنك تلتقطه بنية تعريفه، يعني بنية تنفيذ الحكم الشرعي فيه، أن يلتقطه بنية حفظه على صاحبه، وأن يعرفه سنة كاملة، فإن جاء صاحبه في سنة التعريف في مدة التعريف هذه أعطاه إياه، وإن لم يأتي تصرف فيه، فإن جاء بعد ذلك بعد العام وبعد أن تصرف فيه، فإن كانت العين موجودة سلمت له، إن كان الملتقط موجود بعينه يسلمه له. وطريقة التحقق ستأتي في حديث زيد بن خالد، وإن لم يأتي يعني يكون حلالا له، لكن أول ما عندما يأتي ويتحقق أنه يصف هذا المال ويصف الكيس الذي فيه، الوعاء الذي هو فيه، ويصف الرباط الذي يربط به، يعني يصفه ويتحقق هذا الملتقط أن هذا فعلا هو صاحب المال يعطيه إياه، فإن كان قد أكله أو تصرف فيه في عينه في ذهاب عينه فإنه يضمنه بمثل بعينه إن وجد، وإن لم يوجد بمثله، أو إن كان ليس له مثل بقيمته أو بقيمته. فهذا القول الأول. القول الثاني أنه يجب عليه أن يحفظه، أن يأخذه. لماذا؟ قالوا لأن الواجب على المسلم حفظ مال أخيه، وهذا أفضل أيضا، وهذا دليل للاثنين، للقولين، للي يرى أنه أفضل أو يرى أنه واجب. هنا القول الثاني أن الترك أفضل مقابل الأول، الأول الأخذ أفضل المقابل له الترك، الترك أفضل. وهذا قول عدد من الفقهاء، منهم الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم. قالوا يترك لماذا؟ لأن في احتياط للنفس، لأن قد تضعف نفسه فلا يعرفه التعريف الكامل، وقد يطمع فيه، فالأولى الابتعاد عن هذا، لأن في أخذه قالوا تعريض لنفسه لأن يأكله أكل الحرام. إذا أخذه وهو غير يعني واثق من نفسه، قالوا الأولى قد يعني يقصر في التعريف، قد يعني نفسه تضعف أمام المال فيأخذه، أو قد يأخذه ورثته إذا لم يعلمهم ويكتب لهم ويشهد ويفعل، فقد يتعرض لأكل الحرام. القول الثالث قالوا بأنه مخير بين الأخذ والرد، مخير بين يعني الحكم سواء، إن أخذه وإن تركه، إن أخذه وإن تركه. والقول الرابع أنه يجب الالتقاط، وذكرت لكم أنه يجب الالتقاط من باب حفظ مال المسلم. والذي يظهر أنه التفصيل في ذلك، يعني إن ضمن الملتقط نفسه من الخيانة ووثق بأنه سيحفظه، يحفظ المال هذا، هذه اللقطة يحفظها ويعرفها سنة كما أمر الشرع، فإذا جاء صاحبها يعني أعطاه إياه بهذه النية وبهذا الفعل مع النية، يعني عندما أخذها أخذها ليحفظها ويعرفها ويصاحب هذه النية وهذا القصد العمل أيضا بأن يعرفها كما أمر، فهذا الالتقاط في حقه أفضل. أما إذا لم يحصل له هذا، إذا عرف من نفسه أنه قد يعني قد تضع، قد تددن، تقرب يعني تتعرض للخيانة والعجز عن التعريف، قد يعجز عن التعريف أو يتكاسل عنه، فالأولى في حقه الترك، بل ربما قيل بوجوبه أنه يجب عليه أن يتركها ولا يعرض نفسه للوقوع في الحرام. وهذا القول يعني كما ترون فيه من القوة ما يعني يجعل الإنسان يميل إليه. حديث زيد بن خالد، والزمن المتبقي قليل لكن ولو درسنا بعضه لأنه أصل في 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 باب اللقطة، وفيه تفصيل وأحكام لا يعني يستغني عنها المسلم. فيقول زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، وظهرت الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، ما ما تحتاج إلى حفظي هذه. وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم. فهذا الحديث من الأحاديث الأصول في باب اللقطة لاشتماله على كثير من أحكامها. قال: جاء رجل، في رواية للبخاري أنه أعرابي، جاء أعرابي يعني من سكان البادية، الرحل المتنقلون الذين لا ليس لهم بيوت من بناء. قوله عن اللقطة يعني سأله عن اللقطة يعني عن حكمها، ما هو وليس عن يعني عن معناها، معناها معروف في اللغة العربية، لكن سأله عن حكمها، حكم الالتقاط هو الذي سأل عنه هذا الرجل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف، هذا الخطوة الأولى، اعرف عفاصها. العفاص هو الوعاء الذي تجعل فيه قديما، الآن محفظة مثلا، هذه هم قالوا من أي شيء كان، من جلد أو من الأقمشة أو من أي شيء كان، هذا الوعاء لونه من يعني ما لون محفظتك، إذا كان لونها كذا ما صفتها، الأوصاف الأخرى التي تعرف بها، وإذا كان من قديما كيس يسأل عن لونه وعن وكاءها، الوكاء الخيط الذي يربط به. والآن يمكن أن تقول: هل هو من الكبس، هذا اللي يسمونها المصريين الكباسين، ها؟ يعني الشيء الذي يضغط، زر يضغط، أو بالسستة، هذه السحاب تسأل عنه، عن هذا، يعني هذا وكاء الآن، هذا الوكاء المعاصر الآن. فيقول: اعرف وكاءها وعفاصها، وهو ما تحفظ فيه، هذا قبل أن تلتقط، احفظ هذه. لماذا؟ قالوا: لأمرين، لئلا يختلط بماله، يضمن أول شيء نفسه على المال، والشيء الثاني حتى يعرف صدق المدعي لها. قل كتب مثلا من له شيء ضائع أو مال ضائع أو فليقابل فلان أو يتصل به برقم الهاتف كذا، اتصل به، إذا وصف هذه الأوصاف التي ذكرت في الحديث فدل على صدقه، ما لون محفظتك هذه التي فيها النقود؟ قال: سوداء. قال: لا، ما هو صحيح، هي حمراء، اللي عنده حمراء، لكن ما يقول له هي حمراء بعدين يخبر غيره ويدعيها ويقول بالنصف بيني وبينك، قل له حمراء وإذا جاءت نقتسمها. لا، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها. وهذا هو يعني فائدة معرفتها قبل أن يلتقط، قبل، وهذا احتياط لحفظ المال، هذا احتياط للقطة، لأن الهدف ليس تملكها بل هو حفظها، بل هو الحفظ. ثم قال: ثم عرفها سنة، ينادي من له شيء ضائع، من أضاع شيئا، من ها؟ أين؟ قال الفقهاء: في المكان الذي وجدها فيه. تبعاتها كثيرة، يعني الأولى السلام أن يخرج منها. وفي المساجد بعد صلاة الجمعة يقف على باب المسجد أو بعد الصلوات ويناد، في مجامع الناس أيضا، هذا كما قلنا غير لقطة الحرم، حرم مكة، فهذا له حكمات سيأتينا في حديث. فقال: ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها خلال هذه السنة، سنة التعريف، مدة التعريف سنة، إن جاء صاحبها يعني فأعطها إياه، أدها إليه. ومعنى هذا إن جاء وعرفت صدقه بالوسائل التي ذكرناها، وإلا يعني إن لم يأتي يأتك أحد فشأنك، الشأن هو الأمر والحال، فشأنك بها، تصرف فيها، تصرف فيها. سيأتينا في حديث أخرى أنه فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأديها إليه، يعني ليس معناها أنه إذا لم يأتي بعد السنة أنها تصبح ملكا لك تاما حتى لو جاء بعد السنة. ما الحكم؟ الحكم إن جاء بعد السنة، إن جاء بعد السنة فإنه إن كانت، فإن جاء بعد المدة التعريف هذه فإن كانت موجودة بعينها سلمها لك كما تقدم، وإن كانت إن كانت قد أكلها فإنه إن كان لها مثل يضمنها بمثلها أو بقيمتها إن لم يكن لها مثل. فشأنك بها ليس مطلقا بل بهذه القيود، أنه إن جاء يوما من الدهر فوصفها فإنه يعطيها إياه. انتقل إلى جزء نوع آخر من اللقطة، وهي ضالة الغنم، الغنم التي تضيع. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني هي مترددة بين هذه الثلاثة، إما أن تأخذها أنت أو يأخذها أخوك في الإسلام آخر في الدين، أو إن تركت لا لم تأخذها أنت ولا غيرك فسيأكلها الذئب، لأنها لا تمتنع، لا تمتنع من الذئاب، فسيأكلها الذئب. إذن فيه حفظ، حفظ لها ب يعني نفس الطريقة، الطريقة نفسها، لا يأخذها ويتملكها إذا جاء في الغد لا يعطيها إياه. بل جاء في حديث آخر التحذير من الإخفاء، إخفاء سيأتينا إن شاء الله، إخفاء اللقطة وعدم تعريفها أو نقلها إلى مكان آخر حتى تبتعد على الأنظار ولا ترى، فكل هذا من إخفائها سيأتينا. فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب، هذه ضالة الغنم. وما في حكمها، يعني ما لا يمتنع من صغار السباع. قال له النوع الثالث، فضالة الإبل. قال النبي ما لك ولها، هذا الاستفهام يسمى استفهام إنكاري، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولها. هذه يعني منحها الله قوة تمتنع بها من أن تأكلها السباع. فضالة الإبل قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها. سقاؤها هنا عبارة عن البطن، يعني تشرب ماء كثيرا يكفيها أياما، وأيضا الحر لا يؤثر فيها الرمضاء، لأن الله أعطاها هذه الخف التي تقيها حر الرمضاء، فلا تهلك بهذين السببين، يعني بنقص المال الماء المدة المعقولة، ولا بالحرارة، لأن الله أعطاها هذا الخف المتين القوي الصلب الذي يمنعها من الحرارة. معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، هذا الزاد، تبقى حتى يلقاها ربها، يعني هي تبقى على هذه الحال حتى يجدها ربها، فلا خوف عليها من الهلاك، تشرب ماء كثيرا يغنيها أياما. الشجر في كل وادي تجد شجر تأكل منه، وتبقى على هذه الحال حتى يلقاها ويجدها صاحبها. إذن هذا أمثلة لما تقدم لنا من أنواع اللقطة. ثم قال في حديث عنه أيضا عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها، آواها يعني ضمها إلى ماله، ولا وجد شاة فضمها إلى غنمه شياهه ولم يعرفها إلا إذا عرفها. قال ما لم يعرفها إلا أخذها بقصد أن يتملكها من غير تعريف فإنه ضال أي مخطئ مذنب بهذا العمل، فهو ضال أي مخطئ في عمله هذا. فإذا اللقطة بهذا التفصيل الذي ذكرنا تكون يعني تباح بهذه الشروط، وأيضا إذا تلفت أو ضاعت في مدة التعريف فلا ضمان عليه. هذه مهمة جدا، أنه لو ضاعت مرة أخرى هو يعرفها وهي مع ماله وفي حفظه ولم يفرط فيها فضاعت أو هلكت إذا أصيبت بمرض مثلا، إذا كانت شاة ها، فإنها إذا كانت في 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 زمن التعريف في زمن التعريف إذا في مدة التعريف فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وإن كان يعني بعد التعريف فهذا أيضا لا ضمان عليه، لأنها أمانة وتلحق بالأمانات، إن فرط في حفظها وكان سببا في هلاكها فإنه يضمن، وإن لم يكن سببا في هلاكها فإنه يعني يضمنها إن كان هو السبب. إذا لم يجد صاحبها يعني سواء كان الملتقط غنيا أو فقيرا فهو يعني يتصرف فيها، سواء كان فقيرا أو غنيا بهذه الشروط، يعني عرفها سنة التعريف الصحيح ولم يأتي صاحبها فإنه يتصرف فيها، لا فرق بين كونه غنيا أو فقيرا. فإن جاء صاحبها ردها إليه كما هذا هو مذهب الجمهور. وإذن وجواز التقاط ضالة الغنم بهذه الشروط، وأنه لا يجوز التقاط ضالة الإبل بحال من الأحوال. ونكون قد وقفنا عند هذا الحديث، حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها كما جاء في حديث زيد، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وهذا إن شاء الله ندرسه غدا، لأن الحديث فيه أحكام كثيرة لا تكفيه الدقائق المتوقية. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.